أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير آية التطهير، ووصل البحث إلى كلام ابن تيمية، وقال فيما قال: إن الإرادة في كتاب الله نوعان، شرعية وكونية. وقال الشيخ ابن عثيمين: وإرادة الله عز وجل تنقسم إلى قسمين، كونية وشرعية. يظهر من كلام ابن تيمية أن انقسام الإرادة إلى تكوينية وتشريعية أمر خاص بالإرادة الواردة في القرآن الكريم، وليس ذلك كذلك، كما يظهر من كلام ابن عثيمين أن الإرادة التي هي صفة من صفات الله تنقسم إلى تكوينية وتشريعية، وليس ذلك كذلك، وإنما الإرادة في اللغة. إذا قال المتكلم أريد كذا أو يريد كذا، فإن هذه اللفظة تأتي تارة ويراد بها الإرادة التكوينية، أي إن المراد من أفعال المريد، وتأتي أيضا ويراد بها، تأتي يعني تستعمل في اللسان العربي أيضا، ويراد بها أن الفعل المراد ليس من الأفعال، ليس من أفعال المريد، بل من الأفعال الاختيارية لغيره. ومثلنا لذلك ب يريد أبوك أن يأكل ويريد أبوك أن تأكل. وأما في القرآن الكريم فقلنا إن الأمثلة التي ذكرها العلماء من الشيعة وغيرهم للإرادة التشريعية لا تصح. نعم، من الشيعة ومن غيرهم لا تصح. ووقفنا مع ابن تيمية في حمله الإرادة الواردة في آية التطهير على الإرادة التشريعية، وبينا أنه قاس الإرادة في آية التطهير على الإرادة الواردة في آيات ثلاث، وقلنا وفي القياس والمقيس، والمقيس عليه منع نظر بل منع. في القياس لأن اللغة لا تثبت بالقياس، إذن في القياس منع. وفي المقيس آية التطهير، فإن الإرادة فيها تعلقت بفعل المريد وهو الله، فالإرادة إذن تكوينية. وفي المقيس عليه، وهي الآيات الثلاث التي ذكرها، أيضا قد تعلقت الإرادة في تلك الآيات الثلاث بفعل الله، بفعل المريد، فالإرادة تكوينية. وقلنا إنه يصعب استخراج آية وردت فيها آية قرآنية وردت فيها الإرادة ويراد بها الإرادة التشريعية. وقد تفحصنا في القرآن الكريم نلتمس موردا لذلك، ولم أصنع كما صنع الشيخ الإصفهاني، الوقت لا يتسع وزماننا قد تغير، فقد اعتمدت على المعاجم المفهرسة التي جمعت ألفاظ القرآن الكريم. نقرأ ابتداء. بحثت عن كلمة إرادة لأنظر إن كان يوجد في القرآن الكريم كلمة إرادة ويراد بها الإرادة التشريعية، فإن الأمثلة التي ذكرت للإرادة التشريعية في القرآن الكريم لا يصح منها شيء. طيب، واستخرجت موارد يمكن حمل الإرادة فيها على الإرادة التشريعية، من ذلك قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. الإرادة تعلقت بماذا؟ ما هو المراد؟ إتمام الرضاع. من هو المريد؟ والد الطفل الرضيع. طيب، إتمام الرضاع فعل من؟ فعل الأم. إذن هذه إرادة تعلقت بفعل اختياري لغير المريد، فهي إرادة تشريعية. طيب، نحن سنحصل على الجائزة. آية أخرى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الجزاء فعل من؟ فعل من؟ الجزاء فعل من؟ فعل الله. طيب، المريد من هو؟ المطعم المتصدق، العبد المتصدق هو المريد. والجزاء فعل غيره، فعل اختياري لغير المريد. إذن الإرادة تشريعية. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد، نريد جزاء، هذا إذن الإرادة إرادة تشريعية غايته أنها منفية. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. قد ربما كان الجزاء المقصود الجزاء منهم، وربما كان الجزاء المقصود الجزاء من الله، يجوز الوجهان، ولكن الأقرب أنهم ينفون الجزاء من المتصدق عليه لوجه الله، ذاك لرضا الله، يعني حتى الثواب من الله لا نريد، نريد فقط رضاه. هذا محمل، والمحمل الآخر أننا لا نريد منكم أيها يا من تصدقنا عليه، لا نريد منكم جزاء ولا نريد منكم شكرا. على التقديرين، الجزاء فعل اختياري من غير المريد، فالإرادة تشريعية. أنا أجزم أنك لو مثلت لهم الذين قالوا الإرادة تكوينية وتشريعية،
لو مثلت لهم بهذه الآية لأنفوا من عدها إرادة تشريعية. يقولون هذا يعني يجعل شريعة لله. نعم، يجعل شريعة لله، لا يعقل. والحال أن الإرادة التشريعية لا يراد بها هذا مصطلح، لا يراد بها هذا المعنى الحرفي. يراد من الإرادة التشريعية مثل ما يراد من الطلب. الطلب تقول طلب العلم فريضة، يعني سعي الإنسان لتحصيل العلم بنفسه. إذن الطلب متعلق بفعل النفس، بفعل الطالب. وتارة تقول طلب المال ذلة، والمقصود طلبه من الغير. طيب، إذن كما أن الطلب قد يتعلق بفعلك أيها الطالب، وقد يتعلق بفعل غيرك، فالإرادة أيضا قد تتعلق بفعلك وقد تتعلق بفعل غيرك. الثاني أسموه إرادة تشريعية. طيب، وشاعت هذه التسمية، ونحن متأكدون أنهم نتيجة لشياع هذه التسمية تأنف نفوسهم من عد الإرادة المتعلقة بفعل الله إرادة تشريعية. طيب، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ما أريد منهم من رزقا، الرزق فعل غير المعطي، فعل اختياري لغير المعطي، لغير الهادي. وكذلك الإطعام، يطعمون هم. إذن هذه إرادة تعلقت بفعل اختياريا لغير المريد. من ذلك بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة. يريد كل امرئ منهم أن يؤتى مثلا. إذن هذا الإيتاء فعل المريد أم فعل غيره؟ فعل غيره. إذن هو فعل اختياري لغير المريد، فالإرادة تشريعية. هذه بعض موارد الإرادة التشريعية في القرآن، ولا أحسب أن أحدا منهم يخطر في باله شيء من هذه الآيات. النتيجة، إذن ابن تيمية قال آية التطهير الإرادة فيها تشريعية. لماذا؟ لأنه جاء في حديث الكساء اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فدل ذلك على أن الله سبحانه لم يرد إذهاب الرجس عنهم إرادة تكوينية، وإلا لزم أن يكون الدعاء طلبا للحاصل. طيب، ها هنا بحث يوجه لجميع المسلمين القائلين بأن الإرادة التكوينية والقائلين بأن الإرادة تشريعية. الشيعة والسنة يجب عليهم أن يجيبوا عن هذا السؤال. إنما يريد، كلمة إنما حصرت إرادة الله في إذهاب الرجس عنهم أو في أمرهم بإذهاب بتجنب الرجس. اختر أي شيء أن تريد، أنت أيها الشيعي، أنت أيها السني. الآية تقول إن الله لا يريد شيئا غير هذا. إن كانت الإرادة تكوينية فالحس والعقل يمنعان من قبول هذا العموم. الله لم يرد خلق السماوات، لو لم يرد لما وجدت السماوات. هذا لكم أيها الشيعة. إذن حصر إرادة الله في إرادة تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم مناف للحس بضميمة العقل، لأنه لابد أن تقول وما من شيء في العالم إلا وهو خلق الله. طيب، السني الذي يقول إن الإرادة تشريعية، يعني إنما أمر الله، يتجه عليه. الله لم يأمر بالعدل والإحسان، لم يأمر بالحج، لم يأمر بالصلاة. الآية تقول إنما، بحسب تفسيرك، إنما أمر الله بأن تجتنبوا الرجس، يعني إن الله لم يكلف غيركم، وجميع البشر والملائكة والجن كالبهائم وكالجمادات، لا توجد شريعة لهم. هل يوجد أحد من أهل التسنن يقبل هذا؟ توجد شريعة. إذن الله سبحانه أمر أناسا وأمر الملائكة وأمر الجن بأوامر شرائع. قد أقر بدلالة الآية على حصر الإرادة غير واحد من السنة والشيعة، منهم القرافي مثلا. والقرافي تنبه إلى دلالة الآية على حصر الإرادة فقال إذن فهذه الدلالة باطلة. أهلا ومرحبا، هذه الدلالة باطلة، يعني الحصر، الدلالة على الحصر الحقيقي غير مقصود. دلالة الآية على الحصر الحقيقي غير مقصودة. أهلا ومرحبا. عندما ننظر في عام غير مقصود ثمة سؤالان، إذا كنت عالما فيجب عليك أن تجيب عن هذين السؤالين. السؤال الأول، ما هو الدليل الذي اعتمدت عليه في جزمي بأن العام غير مقصود؟ مثلا تدمر كل شيء بأمر ربها. على أي شيء اعتمدت في قولي إن العموم في هذه الآية غير مقصود؟ ماذا؟ الحس، العقل، أي شيء. إذن يجب عليك أن تبحث عن جواب لهذا السؤال، السؤال الأول. وثمة سؤال آخر يجب أن تتفطن له وأن تجيب عنه، وهو لماذا قال المتكلم لفظ العموم؟ لماذا قال الله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها؟ هذا أسلوب، وهذا الأسلوب قد استعمل فيه لفظ دال على معنى، والمعنى الذي يدل عليه اللفظ غير مقصود بسعته. إذن لماذا استعمل؟ البحث الأول، ما هو الدليل على عدم إرادة العموم؟ البحث الثاني، لماذا استعمل المتكلم لفظ العموم وهو لا يريده؟ ها. توجد نكتة يجب عليك أن تبحث. البحث معك يا قرافي ويا غير القرافي، البحث معك ليس في الأمر الأول. جميع المسلمين بل جميع العقلاء يعلمون أن الله سبحانه أراد غير تطهير أهل الكساء، أراد شيئا غير ذلك. الكلام لماذا استعمل هذا اللفظ؟ في مثل إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، من يذكر الله عنده فلا يوجل قلبه، من ذكر الله عنده فلا يوجل قلبه. يقال له أنت لست بمؤمن. وبعض الصحابة وهم يقولون على أي حال، أيضا ثمة سؤال في مثل هذه الآية، ثمة سؤال، ما الدليل على أن العموم هنا غير مقصود؟ أنتم تقولون من لم يوجل قلبه عند ذكر الله فهو مؤمن، من أين لك؟ ارتكاز المتشرع، الجزم مثلا، إقرار النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين الذين لم يوجل قلبهم، أمثال ذلك مما هو كثير. إذن هذا هو جواب السؤال الأول، ما دليلنا على عدم إرادة العموم؟ انتهينا منه. ثمة سؤال آخر أهم، ما هي النكتة؟ لماذا استعمل؟ ما سر هذا الأسلوب؟ ما دلالة إطلاق لفظ العموم إذا كان العموم غير مقصود؟ الذين قال له أكثر الأمثلة التي تذكر، يعني أكثر مثال يذكر للعموم غير المقصود، الذين قال لهم الناس، إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الذين قال لهم الناس، هو هذا المخذل واحد، ولكن القرآن الكريم سماه الناس من شره. لاحظوا أجبنا عن السؤال الثاني عفوا. ثمة سؤالان، السؤال الأول، ما أدراك أن الناس ها هنا لا يراد عمومه، لأن كلمة الناس على عمومها تشمل الأنبياء، الأنبياء من الناس، تشمل القريب والبعيد، النائي جدا، تشمل الحي والميت. إذن كلمة الناس واسعة، تشمل المؤمن والكافر، ولا هذا مراد ولا ذاك، وإنما المراد فريق آخر له صفة أخرى، لا المؤمن ولا الكافر، المنافق، لأن الكافر لا يأتي إلى أمير المؤمنين ويخذله، هو حتى الكافر يعرف أن أمير المؤمنين عليه السلام لا يهاب ولا ينفع فيه التخويف، لكن هذا المنافق السفيه يظن أن أمير المؤمنين يخاف بالتخويف. إذن كل هؤلاء نعلم بدخولهم في مسمى الناس، ولكن العقل والحس يقضيان بأن العموم غير مقصود. إذن هذا هو جواب السؤال الأول، ما دليلك على أن العموم غير مقصود من الكلام؟ الجواب عن السؤال الثاني، لماذا استعمل هذا، لماذا سمي هذا الحاقد عدو الدين وعدو الله، لماذا سمي الناس؟ لشره، لأن التحشيد للجهاد يحتاج إلى جو خاص، فإذا جاء أحد يثبط المؤمنين فهذا يتسبب في ضرر عظيم على المسلمين. فمن ثم عد عمله من حيث الأثر شرا عظيما، كأنه عمل الناس جميعا، إما من هذا الوجه أو لأجل بيان عظمة هذا المؤمن الذي يأتيه الذين يخوفونه فلا يأبه لهم، حتى لو كان الذين يخوفونه الناس جميعا. هذا بالنسبة لكلمة الناس الأولى، الذين قال لهم الناس إن الناس، الناس أيضا فيها السؤالان، إن الناس قد جمعوا لكم، يعني إن النبي قد جمع لكم، لا يراد به، إن المؤمنين، إن أبا ذر وعمار قد جمع لكم، أيضا غير مقصود. إذن المقصود إن الناس، يعني إن الكفار، وليس المقصود كل الكفار، بل المقصود الكفار الذين هم بصدد المقاتلة. يوجد كفار في الهند والسند وبلاد الروم وغيرها بعيدون ناؤون غير مقصودين. إذن هذا وجه العلم بعدم إرادة العموم. لماذا استعمل الناس هنا؟ لأنه الموافق لغرض التخويف، لأنه لو أراد أن يخوفه فقال له إن جماعة من مزينة قد اجتمعوا لك، هذا لا يؤثر، نحن عددنا بالآلاف ومزينة عددها مثلا بالمئات، هذا لا يخوف. ولكن إذا أراد أن يخوف إن الناس، كل الناس أعداؤكم، يعني الجيش المعادي لكم جيش كثير العدد، فهذا وجه الجواب عن السؤال الثاني. هنا تلاحظون أن كل مورد استعمل فيه اللفظ الدال على العموم ولم يكن العموم مقصودا، فإنه يجب على الباحث في النظر في النص الشرعي أن يجيب عن سؤالين. وها هنا في آية التطهير إنما أيضا يجب أن نجيب عن سؤالين. ما الدليل على عدم إرادة العموم؟ الجواب عن ذلك الحس. ما نكتة استعمال أداة الحصر هنا؟ أين الجواب؟ لماذا لم تكلفوا أنفسكم ذكر جواب عن هذا السؤال المهم؟ وهذه أول لفظة في آية التطهير، إن هكذا بدأت الآية، الآية بحسب أم سلمة وبحسب عمر بن أم سلمة وبحسب عائشة. طيب، إذن هذا السؤال يتجه للجميع. على الإجمال هذا الحصر يدل على عظمة، بعض العلماء قالوا، بعض العلماء منا قال إن الآية الشريفة تدل على أن الله سبحانه أراد تطهير أصحاب الكساء خاصة، هذا صحيح، ولكن استفادة اختصاص أصحاب الكساء بالتطهير من أهل البيت ومن أهل البيت مباشرة أو بتفسير النبي صلى الله عليه وآله، ومن إنما تبعا، لا بالمباشرة، لأن كلمة إنما بالمباشرة تدل على حصر إرادة الله، شرعية كانت أم تكوينية، إرادة الله منحصرة في إذهاب الرجس عنهم. الله لا يريد غير إذهاب الرجس عنهم. ما بعد ذلك إذا كان الله لا يريد إلا إذهاب الرجس عنهم، فهو سبحانه لا يريد إذهاب الرجس إلا عنهم. فإذا هذا حصر تبعي، وإن كانت الدلالة الأولى للآية هو حصر الإرادة. طيب، هذا الحصر فيه دلالة على التعظيم. ما وجه الدلالة؟ لا نريد أن نذكر وجها من وجوه الدلالة، ليس من شرط الاعتماد على دلالة التعظيم الاعتماد على كون الآية واردة في مقام التعظيم، ليس من شرط ذلك أن نعرف نكتة الدلالة على التعظيم. إذن سنترك هذا البحث، سنقول إن كلمة إنما فيها دلالة على تعظيم هؤلاء. أكانت الإرادة تكوينية أم تشريعية؟ طيب، نأتي إلى ابن تيمية. بقي فصل واحد أو جهة واحدة من جهات الكلام مع ابن تيمية، وهي دلالة دعاء النبي صلى الله عليه وآله الثاني بتطهيرهم عليهم السلام على عصمتهم. قال إن الدعاء بالتطهير إنما يدل، سنقرأ عبارته لأننا قررنا كلامه في هذا ولم نقرأ لفظه، الجزء السابع في صفحة 73 بعد ذلك. نعم، قال ومما يبين ذلك أن الله، نعم أي نبدأ قبل ذلك أفضل. ثم القدرية ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التقدير، ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التقدير. نعم، صفحة 73. هل ينفي منكر القدر في الأفعال الاختيارية للبشر؟ لا، هذا هو المقصود، نفي القدر في الأفعال الاختيارية للبشر، لأن الشيعة ينفون قدر الله سبحانه في غير الأفعال الاختيارية، فإن هذا مناف للحس. أنت تذهب ومثلا تخرج للعمل وتمطر السماء مطرا شديدا وتغلق الطرقات، هذا قدر، ليس لك يد في هذا. نحن لا ننفي القدر، هذا قدر الله، نحن لا ننفي. الكلام في أفعالنا الاختيارية، في صلاتنا، في إخبارنا صدقا وكذبا، هذا من فعل الله فينا أم من أفعالنا أنفسنا؟ نحن نقول هذه أفعالنا، إن الله وهبنا حرية الاختيار، مكننا من أن نفعل هذه الأفعال باختيارنا وبإرادتنا، هو الذي أعطانا القوة وهو الذي أعطانا الاختيار. إذن هذا هو القدر الذي ننفيه، يعني القدر في الأفعال الاختيارية للبشر. طيب، القدرية ينفون إرادة الله لما بين أنه مراد في آيات التقدير. هذا صدق؟ هذه الحكاية عن الشيعة هذه ليست صدقا. نحن لا ننفي إرادة الله لأعمار الناس ولا لإصابتهم بالمرض ولا مثلا هطول المطر ولا مثلا رزق الأولاد ولا لغير ذلك مما هو داخل في القدر ليس في أفعال البشر. لا ننفي إرادة الله بذلك. وآيات التقدير التي في هذا نقر بها. وأولئك ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التشريع. إرادته بمعنى إرادته التكوينية، نعم، ما بين أنه مراد في آيات التشريع، مثل كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. نقول إن الله لم يرد من العباد إرادة تكوينية أن يصوموا، وإلا لما تخلف أحد لصام الجميع. طيب، إذن المراد في آيات التشريع مراد بالإرادة التشريعية، ننفي أن يكون مرادا لله تعالى بالإرادة التكوينية، لا تتلاعب.
طيب،
نعم، أولئك يقصد الإرادة، نعم، القدرية. نحن الذين ننفي أن الله سبحانه قدر علينا أفعالنا الاختيارية، نقول إن الآيات التي في آيات التقدير، إن الإرادة التي في آيات التقدير هذه الإرادة لا تدل على تكليف لنا، ونقر بها. طيب، الذين يثبتون القدر، الأشاعرة يثبتون القدر بالمعنى الباطل، يعني أن الله سبحانه خلق فينا كذا، ينفون إرادته لما بين أنه مراد في آيات التشريع، يعني ينفون إرادته التشريعية لما بين أنه مراد في آيات التشريع. هل يوجد آية من آيات التشريع وردت فيها لفظة إرادة أو يريد؟ قلنا لا يوجد. نعم، الإرادة التشريعية وردت في القرآن الكريم مسندة إلى غير الله تعالى. إذن ليس في آيات التشريع آية وردت فيها لفظة إرادة. ولله على الناس حج البيت، لا يوجد لفظ إرادة. أقيموا الصلاة، لا يوجد لفظ إرادة. وللذكر مثل حظ الأنثيين، لا يوجد لفظ إرادة. لا توجد آية من آيات التشريع ورد فيها لفظ إرادة. إذن الأشاعرة في راحة من شر بعض الناس. طيب، فإنهم عندهم كل ما قيل إنه مراد فلا بد أن يكون كائنا، يعني عند الأشاعرة كل ما أراده الله فهو كائن، لا بد أن يكون كائنا، لا بد أن يقع، وأرح نفسك. والله قد أخبر أنه يريد أن يتوب على المؤمنين وأن يطهرهم، وفيهم من تاب وفيهم من لم يتب. يريد أن يتوب عليكم، هذه إرادة تشريعية، هذه من آيات التشريع، ليست من آيات التشريع. لماذا ليست من آيات التشريع؟ لأن التوبة التي في الآية هي توبة الله، وتوبة الله ليست من الأفعال الاختيارية للعباد. فالإرادة التكوينية، وفيهم من لم يتطهر وفيهم من تطهر وفيهم من لم يتطهر. وإذا كانت الآية دالة على وقوع ما أراده من التطهير وإذهاب الرجس لم يلزم بمجرد الآية ثبوت ما ادعاه، يعني عند من لم يلزم ثبوت ما ادعاه؟ عند العلامة الحلي على مبناه، يعني على مبنى العلامة الحلي. هل هذه النتيجة صحيحة؟ أنت تريد أن تلزم العلامة الحلي، العلامة الحلي يرى أن الإرادة في آية التطهير تكوينية، وإذا كانت الإرادة تكوينية فالمراد بها حتمي الوقوع أم حتمي الوقوع؟ إذن ما هذا الإيراد؟ ثم ما وجه إقحام الأشاعرة في حديثك مع الرافضي؟ تكثيرك حتى ينطلي الأمر على أصحابه. قال: ومما يبين ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله مذكورات في الآية، والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه ووعد الثواب على فعله ليس صحيحا، أخطأت خطأ فاحشا، صرح بخلاف ذلك من قبل زمان الشريف المرتضى. الكلام في الآية ليس في الإرادة التشريعية بل في الإرادة التكوينية، الله أراد إذهاب الرجس عنهم، هذا هو الذي تدل عليه آية التطهير عندنا، لا أن الله أمرهم بأن يجتنبوا الرجس كما تدعي. تحمل الآية على التفسير الذي في رأسك ثم تقول بناء على ما تقولون الآية لم. قال: ومما يبين ذلك أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله مذكورات في الآية، والكلام في الأمر بالتطهير بإيجابه ووعد الثواب على فعله والعقاب على تركه. ثم جاء بالنصوص القرآنية قبل هذه الآية، قال تعالى: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. ما الذي يريد أن يقول؟ يريد أن يقول إن صدور الفاحشة المبينة عن نساء النبي صلى الله عليه وآله، طيب، قد تعلق به التكليف، ولا يتعلق التكليف إلا بأمر جائز ممكن، وإذا كان ممكنا فلسنا معصومات، فلم يرد الله بالإرادة التكوينية إذهاب الرجس عنهم. طيب أنت تريد أن ترد على شيعي، وهل يسلم لك الشيعي دخول نساء النبي في آية التطهير؟ طيب، وكان ذلك على الله يسير. ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما. يقول للشيعي: أمر الله سبحانه نساء النبي بالقنوت لله ولرسوله، ووعدهن بالثواب المضاعف بالأجر مرتين والرزق الكريم، ولا يصح الأمر إلا بما هو مقدور، ولو أن الله سبحانه أراد إرادة تكوينية أن يطهرهن ما كان ترك الواجب والقنوت لله ولرسوله ممكنا في حقهن ولا جائزا في حقهن. فدل التكليف الوارد في هذه الآية على جواز ذلك على نساء النبي، وإذا جاز ذلك فيدل على أن الله لم يذهب عنهن الرجس ولم يطهرهن بإرادة تكوينية. طيب ثم ماذا؟ الشيعي يقول لك ثم ماذا؟ وهذا هو الذي نقوله، نعم الوفاق. طيب، الآية الثالثة: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن. يقول لك أبوك إن نجحت سأشتري لك جائزة، ويقول لك إذا نجحت سأشتري لك جائزة. ما الفرق بينهما؟ إذا نجحت يعني ممكن تنجح، ولكن إذا نجحت إن نجحت لا. طيب، هذا هم المسؤولون عن الإجابة عنه. ابن تيمية يقول قال الله تعالى إن اتقيتن، يعني يجوز أن يتقين ويجوز أن لا يتقين. ولو أن الله سبحانه أراد بالإرادة التكوينية أن يذهب عنهم الرجس عنهن الرجس وأن يطهرهن لما صار عدم التقوى جائزا في حقهن. طيب، إلى قوله تعالى وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم، فالخطاب كله لأزواج النبي صلى الله عليه وآله. أول الكلام الخطاب قبل إنما يريد الله، نعم، لأزواج النبي، نعم، قبل إنما يريد الله لأزواج النبي، وبعد تطهيرا أيضا لأزواج النبي، فالخطاب كله لأزواج ممنوع. والمنع مشهور، كل شيعي وكل سني يعرف أن الشيعة يعتقدون أن قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا
لا يشمل
النساء. وهذا ليس رأي الشيعة فقط، بل هو رأي جمهور أهل التسنن أيضا، هو رأي أكثر المفسرين أيضا. الجمهور بحسب نقل ابن عطية، أكثر المفسرين بحسب نقل ابن حجر المكي في صواعقه المحرقة، في الصواعق المحرقة لابن حجر المكي، أن أكثر المفسرين يرون خروج نساء النبي عن آية التطهير. طيب، فلنعد. قال فالخطاب كله لأزواج النبي، هذا أول الكلام، ومعهن الأمر والنهي والوعد والوعيد، لكن لما تبين ما في هذه المنفعة التي تعمهن وتعم غيرهن من أهل البيت جاء التطهير بهذا الخطاب وغيره، وليس مختصا بأزواجه، بل هو متناول لأهل البيت كلهم. وعلي وفاطمة والحسن والحسين أخص من غيرهم بذلك، يعني بإذهاب الرجس وبالتطهير، ولذلك خصهم النبي صلى الله عليه وآله بالدعاء لهم. لا، المسألة أكبر من هذا، المسألة أكبر من هذا. لماذا؟ لأن دعاء النبي مستجاب، وإذا دعا النبي صلى الله عليه وآله ربه أن يذهب عنهم الرجس فنعلم بيقينا أن الرجس قد أذهب عنهم. إذن فثمة فارق عظيم بين أصحاب الكساء الذين نعلم أن الله أذهب عنهم الرجس بدعاء رسول الله صلى الله عليه وآله، وبين من لم نعلم أن الله أذهب عنه الرجس. هذا الآن بحث آخر، لكن مبدئيا مع ابن تيمية ثمة فرق عظيم. إلا أن تقول إن النبي صلى الله عليه وآله لم يدعو بعظيم، كان عنده وقت إضافي فجلس مع أصحاب الكساء ودعا بدعاء ليس بذي بال، لا أثر له هذا الدعاء. نعم، قال وهذا كما مثل ثم قال وثبت عنه في الصحيح أنه كذا ثم قال وهكذا أزواجه وقد تنازع الناس وقيل المتقون من أمته والصحيح ثم قال ودليل ذلك بعد هذا فإن قيل فهب أن القرآن ثم نقول في المقام الثاني هب أن القرآن الكريم دل على طهارتهم من الرجس لكنه لا يدل على عصمتهم من الخطأ. طيب والدليل عليه أن الله لم يرد بما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وآله أن لا يصدر من واحدة منهن خطأ فإن الخطأ مغفور لهن ولغيرهن. وسياق الآية يقتضي أنه يريد ليذهب عنهم الرجس الذي هو الخبث كالفواحش ويطهرهم تطهيرا من الفواحش وغيرها من الذنوب. أضاف شيئا إلى الرجس، نعم، وهذا يثبت مجيء شيء جديد. دل حديث الكساء على عصمة أصحاب الكساء عنه وهو الفواحش. طيب قال والتطهير من الذنب على وجهين، بالدفع والرفع، إما بمنع تحقق النجاسة أو برفعها بعد تحققها. قال والتطهير عن الذنب إما بأن لا يفعله العبد وإما بأن يتوب منه كما في قوله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن ما أمر الله به من الطهارة ابتداء وإرادة فإنه يتضمن نهيه عن الفاحشة لا يتضمن الإذن فيها بحال، لكن هو سبحانه ينهى عنها ويأمر من فعلها بأن يتوب منها. ليقول لك إن دعاء النبي صلى الله عليه وآله لأصحاب الكساء بالتطهير، هذا هو محل حديثنا الليلة، دعاء النبي صلى الله عليه وآله في حديث الكساء لأصحاب الكساء بالتطهير لا يدل على عصمتهم. لم؟ قال لأن التطهير أعم مما قبل وما بعد، ما قبل الذنب وما بعد الذنب، فإذا يجوز عليهم أن يذنبوا ثم يطهرهم الله من الذنب. طبعا نحن أيضا نقول هذا يكفي في إثبات الإمامة لأن هذا يوجب امتياز أمير المؤمنين عن غيره بأن الله طهره من الذنب، حتى لو أنه وقع في الذنب فالله قد طهره، أما غيره فيقال كذا دراية وكذا رواية. طيب قال وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وآله اللهم باعد بيني وبين خطاياي، يقول النبي عنده خطايا ليست خطيئة واحدة، عنده تلال من الخطايا، وإن رسول الله يدعو أن يباعد بينه وبين خطاياه، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب واغسلني بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم نقني من الخطايا. الرسول له خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إذن فالرسول عنده خطايا، تقولون دعا لأصحاب الكساء أن يجنبهم من الخطايا، يعني يدعو لهم أكثر مما يريد لنفسه، يريدهم أن يصيروا أفضل منه. قال وفي الصحيحين أنه قال لعائشة في قصة الإفك قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وآله براءته، أستغفر الله، أستغفر الله. هكذا يقول لا إله إلا الله. وكان قد ارتاب في أم أعوذ بالله. فقال يا عائشة إن، لاحظوا الفرق بين إن وإذا، إن كنت بريئة. أعوذ بالله، ما هذا الكلام الذي ينسب لرسول الله صلى الله عليه وآله؟ إن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا أذنب بذنب إذا أذنب بذنبه ثم تاب، إذا اعترف بذنبه من سوء ما يقرأ الإنسان في هذه الكلمات، إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. وبالجملة لفظ الرجس عاد إلى لفظ الرجس، نترك ما قاله عن لفظ الرجس وننتقل إلى ما قاله عن التطهير. وأما قوله وطهرهم تطهيرا، فهو سؤال مطلق بما يسمى الطهارة، يعني قبل وبعد، قد تكون قبل الذنب وقد تكون بعده. وبعض الناس يزعم أن هذا مطلق فيكتفى فيه بفرد من أفراد الطهارة، ويقول مثل ذلك في قوله فاعتبروا يا أولي الأبصار ونحو ذلك. يقول بعض الناس يرد على الشيعة أنه طهرهم تطهيرا، يعني عن أي ذنب؟ عن ذنب واحد. يقول ابن تيمية لكن نحن لا نرضى بهذا الإرادة، إرادة ضعيف. لا، طهرهم تطهيرا تدل على التطهير عن الجميع. قلت لكم نصف شيعي. طيب، والتحقيق أنه أمر بمسمى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق. هو لم يحسن تقرير الجواب، يعني لو كان رسول الله صلى الله عليه وآله أراد طهرهم تطهيرا، يعني طهرهم عن شيئا من الذنوب، هل يوجد أحد من الناس، حتى فرعون، حتى أبو جهل، حتى أبو لهب، هل يوجد فرد من الناس قد اجتمعت فيه كل البلايا؟ هل يوجد؟ أبو لهب عنده مثلا عطف على أولاده وعلى أتباعه على أصحابه، عنده أصدقاء ومخلص لهم، لم تجتمع فيه كل الذنوب، طهر من، وهذا ليس من فعله، هذا أيضا من الله سبحانه على العباد. طيب، فالجواب إذن أن إرادة تطهيرهم عن شيء واحد من الأرجاس مما يعلم بيقينا حصوله، ليس في حقهم فقط بل في حق جميع الناس، هذا واحد. اثنان، أنه ليس فيه تمييز لهم، ما وجه امتيازهم إذا كان حتى فرعون ليس فيه كل العيوب؟ هو فرعون ليست له علاقة جيدة بزوجه، جاء بموسى وأرادوا، يعني أرادوا أن يحافظوا عليه وأن يحفظوه من الأذى، هذا دليل على علاقة جيدة، هذا شيء حسن. فإذا ما من أحد من الناس إلا وفيه شيء حسن، لم تجتمع فيه كل المساوئ. فقوله إذن هذا الإيراد الذي ذكره بعضهم، هذا أيضا مجرد مشاغبة. نعم، تكثير للكلام. لا، الإنصاف أنه يوجد من قال هذا، يوجد قائل أن هذا طهرهم تطهيرا. طبعا حتى من اعترض لم يحسن تقرير الاعتراض. المعترض كان ينبغي أن يقول إن طهرهم تطهيرا نكرة في سياق الإثبات، والنكرة في سياق النفي تدل على العموم، وأما في سياق الإثبات فيكفي فيها فرد واحد. فلو قلت لك لا تهن مؤمنا دل ذلك على حرمة إهانة جميع المؤمنين، ولكن لو قلت لك أطعم مؤمنا كفى في امتثال هذا الأمر إطعام مؤمن واحد. فإذا النكرة في سياق النفي تدل على العموم، وأما في سياق الإثبات فلا تدل على العموم. هذه طهرهم تطهيرا في سياق الإثبات، لم يقل لا تطهرهم، طيب طهرهم تطهيرا. إذا كانت في سياق الإثبات فليست دالة على العموم، هكذا ينبغي أن يقرر الاعتراض. وأما الجواب فمن وجهين: الأول أن هذا طلب للحاصل، لأنه ما من أحد إلا وفيه طهارة عن شيء من المساوئ. والجواب الثاني أن هذا ليس فيه مزية وليس فيه تكريم لهم. طيب، قال: والتحقيق أنه أمر بمسمى الاعتبار الذي يقال عند الإطلاق، كما إذا قيل أكرم هذا أي افعل معه ما يسمى عند الإطلاق إكراما، أيضا لم يحسن التقرير. وكذلك ما يسمى عند الإطلاق اعتبارا، والإنسان لا يسمى معتبرا إذا اعتبر في قصة وترك ذلك في نظيرها، وكذلك لا يقال هو طاهر أو متطهر أو مطهر إذا كان متطهرا من شيء متنجسا بنظيره. طيب، هذا قياس مع الفارق. طهرهم تطهيرا ليس بمعنى اجعلهم طاهرين متطهرين مطهرين، حتى تأتي من هذه الزاوية أن كلمة طاهر ومطهر ومتطهر لا تصدق إلا على من خلا عن جميع الأقدار، ليس من هذا الوجه. لم تعرف ماذا نصنع بك؟ الإشكال مدفوع لكن ليس بالوجه الذي دفعته. يعني هذا جواب لا قيمة له. قال: ولفظ الطاهر كلفظ الطيب، قال تعالى: والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، فارق وقياس مع الفارق. آية التطهير ليس فيها اجعلهم طاهرين أو اجعلهم من الطاهرين، حتى تأتي من هذه الجهة. طيب، كما قال: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات. وقد روي أنه قال لعمار: ائذنوا له مرحبا بالطيب المطيب. وهذا أيضا كلفظ المتقي ولفظ المزكى، قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، وقال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. هذه تطهرهم وتزكيهم بها، وجه الدلالة فيها ليس ما ذهب إليه. من زكاها أيضا ليس وجه الدلالة فيها ما ذهب إليه. لأن لفظ من زكاها ليس فيها، هذه الآية ليس فيها لفظ الزكي، حتى تقول الزكي هو من خلا من كل الأدناس والأرجاس، ليس فيها لفظ الزكي، فيها لفظ من زكاها. وزكاها فعل يحصل هذا الفعل بتحقق طبيعي التزكية، وطبيعي التزكية يحصل ولو بالمرة ولو عن شيء من الأرجاس. إذن ما وجه الدلالة؟ نقول: للدلالة وجه لكن لا نريد أن نعلمك إياه. منشأ الدلالة غير ما توهمته. طيب، وكذلك خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، أيضا وجه الدلالة فيها ليس ما ذكرته، لأنه ليس فيها طاهرين مزكين، ليس فيها هذا العنوان، حتى تقول هذا العنوان خاص بمن خلع عن الأرجاس بأجمعها. فيها تطهرهم وتزكيهم، يصدق على التطهير عن ذنب واحد؟ الجواب نعم يصدق. هل هو مقصود؟ لا، ليس بمقصود. لم؟ لأنه طلب للحاصل. ما من أحد من الناس إلا وهو زكي عن شيء من الأرجاس، فلا يقصد تطهرهم يعني تطهرهم عن جميع الأرجاس. طيب هل العموم مقصود هنا؟ الجواب لا، وأنت لم تفهم. ما هو المقصود؟ المقصود طهارة خاصة. ما هي الطهارة الخاصة المقصودة؟ المقصود بها طهارة الأموال. لماذا هذا التقييد؟ الجواب بمناسبة الحكم والموضوع، بمقيد لا تعرفه. المقيد هو مناسبة الحكم والموضوع. هذه مناسبة الحكم والموضوع تحتاج إلى بسط في المقال، عندما تسنح فرصة إن شاء الله خارج هذا البحث، لأن هذا البحث لا يتحمل فتح ملفات جانبية. في مناسبة إن شاء الله نتطرق لتوضيحها. إذن العموم هنا غير مقصود. طيب المقصود تطهير خاص عن نجاسة خاصة، ويوجد دليل على إرادة تلك النجاسة الخاصة. قد أفلح من تزكى، هنا لا العموم مقصود ولا التزكي الخاص المعين مقصود، بل طبيعي التزكي. من تزكى عن السرقة أفلح فلاحا مناسبا للتزكي عن السرقة. من تزكى عن الكذب أفلح فلاحا مناسبا للتزكي عن الكذب. من تزكى عن الشرك أفلح فلاحا مناسبا للتزكي عن الشرك. كل ذنب تتجنبه فإنك زكي عن ذلك الذنب، وأنت مفلح سالم آمن من العذاب على ذلك الذنب. إذن هذه أيضا ليست من ذلك القبيل، فقط حشر آيات حتى يقال لك إن اعترض أنت لا تحب القرآن. طيب قال: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. هذا يكفر بالله حتى ما زكى منكم من أحد، يقول المقصود الزكاة العامة، أما الزكاة الخاصة هذه منكم ليست من الله. ما من زكاة عن رجس من الأرجاس إلا وهي من الله تبارك وتعالى. إذا اجتنبت الكذب فهذا من الله، إذا اجتنبت السرقة فهذا من لطف الله، إذا اجتنبت الغيبة فهذا من لطف الله عليك. ما من رجس من الأرجاس تجتنبه إلا وذلك بتوفيق من الله سبحانه إياك لاجتناب هذا الرجس والتزكي عنه. ولكن الله يزكي من يشاء بأي درجة من درجات التزكي. طيب وليس في الآية شاهد لما يريد أساسا، هو ذهب في الاتجاه الخطأ، يعني ذهب في الجواب عن الإشكال إلى الاتجاه الخطأ. وكلما إذا وصلت إلى مفترق طرق ودخلت في المسار الخطأ، كلما تكلمت أكثر كلما ابتعدت عن المقصد أكثر، هو هكذا. كلما تكلم أكثر كلما ابتعد شطح أكثر. على أي حال نكتفي بهذا المقدار من التعليق على كلامه. إذن عنده النتيجة، عنده أن أصحاب الكساء معصومون من الرجس. ما هو الرجس؟ هو دائرة خاصة من الذنوب. طيب الدليل على عصمتهم من الرجس ليس آية التطهير بل حديث الكساء. ليس حديث الكساء كله بجزئيه بل بجزئه الأول، اللهم أذهب عنهم الرجس. هذه نتيجة كلام ابن تيمية، وهذا هو التعليق عليه. نأتي بعد ذلك إلى من يأتي بعده، والحمد لله رب العالمين.
أحسنتم شيخنا. شيخنا في مورد سابق في منهاج السنة، سنة ابن تيمية، يقول: ولكن أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل تطهير، دعا لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله مني بأن يعينهم على فعل ما أمرهم لئلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب ولينالوا المدح والثواب. هذا غير ذاك؟
لا، هو العصمة التي نقولها عصمة بمعنى إعانة الله، ليست بمعنى الإجبار. أن يعينهم على ذلك يعني فيهم ما ليس في سائر المكلفين. سائر المكلفين ثمة تكليف شرعي، حكم شرعي: اجتنبوا الرجس، صلوا، صوموا، حجوا. هذا خطاب مشترك بينهم وبين عامة المكلفين. طيب، بعض المكلفين لهم درجة من التوفيق، هذه أيضا عامة لا تخص أصحاب الكساء. ثمة إعانة خاصة من الله، درجة أعلى من التوفيق، هذه الدرجة تحقق ضمان ذهاب الرجس عنهم، هذه خاصة بهم. وهذه هي العصمة التي نقولها. نحن أيضا لا نقول بالعصمة بمعنى الإجبار، بمعنى التوفيق، ولكن هذا التوفيق بدرجة تحقق ضمان أنهم لا يرتكبون شيئا من الرجس.
شيخنا، الدعاء الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وآله: اللهم طهر قلبي من خطاياي، وذكره في مجموع الفتاوى أو فيما جمع في مجموع الفتاوى، وهناك علق، نقلت تعليقه البارحة، يعني ذكر مجموعة من النصوص من هذا الدعاء، فقال: والطهارة والله أعلم هي من الذنوب التي هي رجسون. يعني لما كان في موضع منازعة الشيعة لم يلتزم بأن الذنوب رجس،
نعم،
لكن لما ذهب عن المنازعة وذكر نفس النص قال أن الذنوب هي رجسون،
نعم،
من الذنوب التي هي رجسون.
حتى هنا قلت لكم أيضا، هنا أقر بذلك ولكني لم أجمع كلماته في هذا.
شيخنا، الشريف المرتضى رحمه الله ذكر أن الدليل على أن الإرادة تكوينية استجابة الله لدعاء النبي، وابن تيمية يذكر أن الدليل على أن الإرادة تشريعية أن النبي دعا.
صحيح.
فالآية نزلت قبل الدعاء ولا بعد الدعاء؟
الشريف المرتضى اعتمد على رواية جاء فيها أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله سبق نزول الآية، فكان نزول الآية دليلا على أن الإرادة تكوينية، من جهة أنه لو لم تكن الإرادة تكوينية لما كانت استجابة لدعاء النبي صلى الله عليه وآله، بل كانت ردا لدعائه. والشريف الشريف المرتضى اعتمد على رواية جاء فيها أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله سبق نزول آية التطهير. ابن تيمية اعتمد على رواية جاء فيها أن دعاء النبي صلى الله عليه وآله بأن يذهب الله عنهم الرجس جاء بعد الآية الشريفة، بعد نزول آية التطهير، فقال إن هذا الدعاء دليل على أن الإرادة في آية التطهير إرادة تشريعية لئلا يلزم طلب الحاصل. طيب، إذن هذا اعتمد على رواية وهذا اعتمد على رواية، أي الروايتين صحيحة؟ هذا يأتي الحديث عنه إن شاء الله عندما نتطرق للروايات. مبدئيا البارحة بعض الإخوة سأل، قلنا نحن نبني على تعدد نزول الآية، فإذا الدعاء وتعدد واقعة الكساء كما تدل عليها الروايات المختلفة التي قال نحن، وإن كان فصل قراءة الروايات لم يأتي بعد ولكننا أقحمنا في قراءة الروايات بسبب أننا قرأنا كلام المتقدمين من علماء المسلمين، مثلا الطحاوي 321 قرأنا كلامه، الطحاوي جمع لأن كتابه مشكل الآثار، إذن هو يعتمد على المنقولات على المرويات، فهو جمع الروايات وتكلم فيما تدل عليه الروايات، فقرأنا هذه الروايات التي نقلها الطحاوي. أيضا ممن نقل الروايات الشيخ الطبرسي رحمه الله، فإنه أيضا نقل الروايات التي وردت فقرأنا بعض الروايات. فمرت بكم الروايات من نحو الإجمال، مرت بكم الروايات ورأيتم أن الروايات فيها ما يدل على تعدد الواقعة، فإذا كانت الواقعة قد تعددت والآية قد نزلت نزولا مكررة، فالدعاء سابق ولاحق لنزول الآية، فهذا له وجه وذاك له وجه. أما ما هو الوجه المعتمد الآن، نعتمد كلام المرتضى أم نعتمد كلام ابن تيمية؟ نحن لما رأينا من كلام ابن تيمية إقرارا بصحة عقيدة الشيعة في عصمة أصحاب الكساء اكتفينا بهذا، لا نريد أن نناقشه الآن للحديث صلة، ربما تكلمنا عنه وربما لم نتكلم عنه أساسا، نكتفي أن نصير مثل ابن تيمية، نقول بعصمة أصحاب الكساء من جهة الدعاء، يأتي الحديث ننظر، يعني يعتمد على الوقت أنه يكفي للبحث أم لا يكفي. نعم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا نفهم أن لفظ الإرادة الإلهية في القرآن الكريم تدل على حتمية الوقوع بدون قيد أو شرط، هل هذا المفهوم صحيح؟
إذا عرفت الإرادة التكوينية بالإرادة التي يقع المراد بها حتما كما جاء هذا التعريف في كلام جملة من علماء المسلمين من السنة والشيعة، فجميع الإرادات التي وردت في القرآن الكريم إرادة تكوينية فالمراد بها واقع حتما. وأما إذا لم تقبل هذا، ونحن لم نقبله، مثل ويريد الله أن يتوب عليكم، توبة الله فعل الله، ومع ذلك فإنها ليست حتمية الوقوع، لماذا؟ لأنها معلقة على توبتكم، وما أنيط بشيء وقوعه معلق على ما أنيط به، فإذن ليست حتمية، إرادة تكوينية ولكن ليست حتمية الوقوع، لم لأنها إرادة معلقة. فتعريفهم للإرادة التكوينية بالإرادة التي يقع المراد بها حتما ليس تعريفا صحيحا، هذا تعريف خاص بالإرادة المطلقة. نعم، مطلقة منجزة ومعلقة.
السلام عليكم. السؤال خارج الموضوع، ورد في دعاء الافتتاح ويعظم النعمة علي فلا أجازيه، ما معنى هنا مجازات العبد لله؟
المعنى ظاهر، المقصود الشكر، ولكن عبر عن الشكر بالمجازاة إما من جهة التأدب باعتبار أننا مقصرون في جنب الله إلى حد، لو أننا نظرنا إلى نعم الله سبحانه وأنها أتتنا لم تأتنا من خالقنا، لو أنها أتتنا من صاحب لنا ممن هو مثلنا، نحن لم نؤدي هذا الحق، يعني إلى هذه الدرجة نحن مقصرون في جنب الله، لو لم ننظر إلى الله سبحانه أنه الخالق المنعم العظيم لو كان صاحبا لنا وأعطانا، صاحبك يعطيك مثلا سيارة ولا تقول له شكرا، فهذا تفريط وتقصير في جنبه، يعني إساءة للأدب مع الله تبارك وتعالى، وهذا من الخضوع والتأدب مع الله تعالى. لعل الوجه في هذا التعبير هذا، والله الأعلم، والحمد لله.
السلام عليكم شيخنا. قبل كم ليلة في المداخلة في الآية سورة المائدة وسورة الأنفال، إنما ما يريد الله ليجعل عليكم من دين من حرج ولكن يريد ليطهركم، كانت إحدى المداخلات في أن سياق الآية قد يكون المقصود من الطهارة هنا الطهارة الفقهية. وتفضلت، يمكن أنا ما فهمت بالضبط، أن قد يكون المعنى هو إرادة تكوينية وقد يكون إرادة تشريعية، فيمكن أو أنا هذا الذي وصلني، فيمكن الجمع بين الإرادتين أو كنوع من التدبر في الآية أو كيف يكون؟
لا، قلنا جائز أن تكون الإرادة فقهية، أن تكون الطهارة المقصودة هي الطهارة الفقهية، هذا جائز.
ومعنى كونها طهارة فقهية، هل هذا يعني أنها الإرادة هنا إنما ليطهركم إرادة تشريعية؟
لا، لكن التطهير سيصير تطهيرا تشريعيا، يريد أن يطهركم. مثلنا له في تلك الليلة، قلنا مثل حكم الشرع بطهارة المغسول المتنجس المغسول بالماء، حكم الشرع بطهارة الثوب المتنجس المغسول بالماء، هذه طهارة تشريعية، ولكن إرادة الطهارة إرادة تكوينية، الطهارة تشريعية لا الإرادة تشريعية، هذه القيود توجب اللبس.
الله عليكم شيخنا. عهدنا منهج ابن تيمية شيخنا أنه بأي طريقة يدفع فضائل أهل البيت عليهم السلام، لكن هذه بالنسبة لي أنا يعني هذه جديدة، أن يقدح في رسول الله صلى الله عليه وآله لكي يقول أن دعاءه غير مقصود الإطلاق، أنه القول الذي قاله اغفر خطاياي أو بهذا المضمون، هل معنى ذلك شيخنا أنه يريد أن يقول فاقد الشيء لا يعطيه؟
لا ندري، هذا أصحابه هم المسؤولون عن الجواب عن هذا، لماذا يقول رسول الله له خطايا؟ هل يريد أن يقول إنه لن يحب أهل أصحاب الكساء، لن يحب أصحاب الكساء أكثر من نفسه؟ لو كان يقصد الطهارة بمعنى دفع الخطيئة، يعني ما قبل وقوع الخطيئة، فكان الأولى به أن يدعو بذلك لنفسه. طيب لعله يقصد ما قبل ذلك، ما يدرك. لا يعني أنا أعلم أن هذا ضرب من يعني شطح في الفكر، ولكن لتوضيح المقالة لنفرض، والعياذ بالله، والعياذ بالله، لا إله إلا الله، هؤلاء ما هذا نحو من البلاء، إن هذا لهو البلاء المبين. لنفرض أن رسول الله صلى الله عليه وآله له خطايا سابقة، لنفرض ذلك، ولكنه بعدما جمع أصحاب الكساء تحت الكساء أراد اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا بمعنى الدفع لا بمعنى الأعم من الدفع والرفع، يعني ما قبل وما بعد، لا، لنفرض أنه صلى الله عليه وآله أراد طهرهم يعني جنبهم الخطايا. طيب تقول هو له خطايا، نقول لك له خطايا قبل هذا الدعاء، من أين لك أنه له خطايا بعد هذا الدعاء؟ أنت غاية ما يمكنك أن تقول، وإن كان لم يقل بعبارته، ولكن ما سبب أن يأتي بهذا؟ رسول الله له خطايا، أنهم تقولون أصحاب الكساء ليس لهم خطايا، رسول الله له خطايا، ما علاقة هذا بذاك؟ لابد أن تكون علاقته وما قررنا أنه لن يحبهم أكثر من نفسه. لو كان يقصد من طهرهم تطهيرا يعني جنبهم الوقوع في الخطايا من رأس لدعا بذلك لنفسه.
لا تكون الطهارة التي دعا بها بأعظم مما دعا به لنفسه.
نعم، إذن هو لا يقصد أكثر من هذا، لا يحبهم أكثر من نفسه. لماذا لم يدعو بذلك أكثر من دعائه لنفسه؟ لأنه لا يحبهم أكثر من نفسه. طيب، فإذا كان لا يحبهم أكثر من نفسه ولن يدعو لهم بأكثر من نفسه، إذن هو لم يدعو لنفسه بأن يجتنب الخطايا، وإنما دعا لنفسه بأن ينقى منها ولو بعد أن يقع فيها. ما يدريك، لعله يتحدث عندما قال نقني من الخطايا، لعله يتحدث عن أيام الجاهلية. ألم تقول إنه كان على دين قومه؟ هو لعله يقصد تلك الخطايا، ما يدرك أنه صلى الله عليه وآله وقع في الخطايا بعد واقعة الكساء، ما يدرك. من أين تعلم أنه صلى الله عليه وآله لم يدعو لنفسه بأن يجنب الخطايا؟ على أي حال، يعني هذا ألم نفسي للمؤمن أن يأتي لدراسة مثل هذه الافتراضات عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أصحاب الكساء، ولكن شيء ابتلينا به.
عظم الله أجوركم شيخنا العزيز بشهادة سيدتنا ومولاتنا السيدة خديجة سلام الله عليها. شيخنا العزيز، سؤال خارج الموضوع، ما الفرق بين لوح المحو والإثبات واللوح المحفوظ؟ وإذا كانت جميع الحوادث تجري طبقا لما هو مكتوب ومثبت في اللوح المحفوظ، فما هي فائدة اللوح المحو والإثبات؟
هذا يرتبط بعلم الله سبحانه بالمستقبل وكيفية تعلق علم الله بالمستقبل وتحليله وبيان حقيقته، أمر حار فيه الفلاسفة من فلاسفة المسلمين وصاحب الأسفار رحمه الله توفي بعد سنة 1000، يقول لم يفهمه أحد من علماء الإسلام قبلي 1000 سنة ولم يفهموه. فلا يلزم المرء أن يخوض في مثل هذه المسائل العويصة التي لن ينتهي فيها إلى رأي صائب، ويكفي من عيوب ما قاله صاحب الأسفار أن يكون شيئا لم يتنبه له أحد من علماء المسلمين. إذن هذا أمر نتركه ونذره في سنبله. هذا يشبه الباحث عن القضاء والقدر، بل هو منه، وقد وردت روايات في ذم الخوض والكلام في القضاء والقدر، وأنه بحر عميق فلا تلجوه. يعني إذا أراد المرء أن يتكلم فيه فيحتاج إلى تأسيس علمي، تمهيد مقدمات ودراسة العلوم الممهدة لفهم الأقوال في هذه المسألة. هذه المسألة لها جانب مرتبط بالإيمان، أهل الإيمان يؤمنون بذلك الجانب المرتبط بالإيمان من غير أن يخوضوا في تفاصيله. حتى عند غيرنا، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، تحفظون النص. نعم، ماذا يعني أمر يصعب الخوض فيه، فكيف يعني نتناوله تناولا عاما؟ والله العالم، والحمد لله.